إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آية في كتاب الله تعالى، لو تدبرها الناس جميعا وعملوا بها لأفلحوا. آية جامعة جمعت مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وبينت طريق الهداية وطريق الضلالة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية جامعة لمقاصد العباد، لمنشأ الحياة، للعلة التي من أجلها أقام الله الدنيا، ألا وهي نعمة الهداية. يبين رب العباد أن المهتدي إنما ينفع نفسه، وأن الضال إنما يضر نفسه. يقول عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي فعاقبة ذلك الحميد إنما تعود عليه، هو المنتفع. الهداية لك أنت المنتفع بها، ومن ضل عن الحق وعن الصراط وعن المتابعة وعن الدين وعن الرشاد فإنما يضل عليها، إنما يضر نفسه، ولن يضر الله شيئا. فالله عز وجل غني عن العباد جميعا، لو أطعناه جميعا ما زاد ذلك في ملكه، ولو كفر العباد جميعا ما نقص ذلك من ملكه. أنت المحتاج إلى ربك، وربك غني عنك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فإن الله غني عنكم، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، إن شكرتم الله تعالى يرضى لكم ذلك في الدنيا والآخرة، فعاقبة ذلك تعود عليكم. فالضال إنما يضر نفسه ولن يضر أحدا سواه، فإنه لو دخل النيران سيلقى مصيره، ولو ضل عن الصراط سيشقى في حياته. فإن الله تبارك وتعالى قد كتب في كتابه أن من ضل عن طريقه المستقيم لن يسعد في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا وفي القبر وبعد القبر ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. من عزل الله تعالى أنه لن يعذب أحدا بذنب آخر، فلن تحمل وزر فلان من الناس، ولن تحمل أثقالا لم تفعلها. فرب العباد لن يعذب العباد على ذنوب غيرهم، إنما يعذبك على ما اقترفت يداك وليس على ما اقترف غيرك، وهذا من عدل الله. فكل إنسان مسؤول عن عمله هو، ولهذا يبتعد بعض الناس عن طريق الهداية. لماذا؟ يقول يا عم جماعة اللي بيصلوا فيهم وفيهم، الجماعة الفلانية فيهم وفيهم، الشيخ الفلاني فيه وفيه. طيب هل هذا سبب لإعراضك عن الحق؟ هل لو ضل الناس عن الحق وتركوا المساجد وابتعدوا عن عبادة الله، هل ذلك مبرر أن تترك الصراط المستقيم؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه معلما هذه المسألة، يقول: لا يكن أحدكم إن معه، يقول: أنا مع الناس، إن اهتدى الناس اهتديت، وإن ضل الناس ضللت. ألا ليوطن أحدكم نفسه، ألا وإنه وإن كفر الناس فلا يكفر. اجعل لك شخصية في متابعة الله، منهج في معرفة الحق، هداية في كل عمل. إياك من التميع أن تقول أنا مع الناس في الخير وفي الشر، إنما تكون معهم في الخير وحده. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا في حالة واحدة، كل من أضل الناس عن الحق وصرفهم عن المتابعة الحقيقية وأبعد الناس عن الصراط المستقيم، هؤلاء سيحملون وزرين. رؤوس الضلال في الأمة، شياطين الأمة من الإنس، رؤوس الفجور والطغيان، هؤلاء الذين صرفوا الناس عن الطاعة والمساجد سيحملون وزرين: وزر ضلالهم عن الحق، ووزر آخر بإضلالهم غيرهم. يحمل وزرين، أنه أضل نفسه وأضل غيره. يقول تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يحملون وزرين، ولهذا يجتمع رؤوس الضلال مع المتبوعين يوم القيامة، تحدث مشاحنات وشجارات كبيرة. فيقول المتبوعين لرؤوس الضلال مخاطبين رب العالمين: وقال الذين كفروا ربنا، يطلبهم ربنا سؤاله، عايزين حاجة، عايزين ايه؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، اللي صرفونا عن الحق عايزين نشوفهم دول. ليه عايزينهم؟ ليه؟ أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. يوم القيامة عايزينهم تحت الأقدام، لأنهم صرفونا عن الحق والهداية، ليكونا من الأسفلين. يقول بعدها رب العزة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من عدل الله، أن الله عز وجل لا يحب تعذيب عباده، هو الرحيم الغفور، ولهذا لن يدخل أحدا ناره إلا بعد البيان والمعرفة. يعرف الحق، يعرف الباطل، فعلم الحق لكن حاد على الحق واتبع الباطل، هنا يتعذب. أما من لم يعرف من لم يتعلم فلن يعذبه الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا أنزل الله الكتب وبعث الرسل لهداية الناس، للتعليم. قبل البعثة لا عذاب، بعد البعثة يأتي العذاب عليهم أو النعيم عندما تقام الحجة عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل حاجة وصلتكم؟ تعلمتم؟ هل اتبعتم أو عصيتم؟ فلا يكون العذاب إلا بعد التعليم والبيان. ولهذا يعلمنا رب العزة أن كل من دخل النار إنما دخلها بعد المعرفة والبيان ثم أعرض. واحد عرف أن الصلاة واجب عليه، قال لك مش مصلي، هيتعذب. عرف أن الصيام واجب عليه، قال لك مش هصوم. هذا بلغه العلم والمعرفة وأعرض عن الحق. هؤلاء يوم القيامة يصفهم رب العزة فيقول: كلما ألقي فيها فوج، في النار، سألهم خزنتها، خزان النار بيسألوا الجماعة اللي بتعذبوا دول: ألم يأتكم نذير؟ يا جماعة انتوا دخلتوا النار ليه؟ في حد علمكم؟ حد بلغكم ان الصلاة والصوم والزكاة والحج وترك الحرام، هل تعلمتم ذلك؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كل فوج يلقى في النار يوقفون يسألوا: هل جاءكم من نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع هنا سمع استجابة، العقل عقل علم. لو كنا عقلاء لاتبعنا، لو كنا راشدين لاستجبنا، لكننا كنا في غفلة الدنيا. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وفي موقف آخر عندما يساق أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنان، استمع لهذا الوصف القرآني عندما يقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات، حتى إذا جاءوها، أول ما يقبلوا على النار فتحت أبوابها فجأة في مفاجأة، يفاجأ وهو ماشي في الطريق فجأة يفتح باب النار. لكن في الجنة ربنا قال إيه؟ وفتحت أبوابها، في إشارة، في تمهيد، في حراس يقفون ينبهون الناس. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن الله عز وجل من عدله أنه لن يعذب أحدا ولا أمة سابقة ولا لاحقة إلا بعد البيان والمعرفة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إخوة الإسلام، أعظم نعمة يمن الله بها على عبده والله ليست كثرة المال ولا اشتداد الجاه ولا المناصب والرياسات ولا الأموال والعقارات، لا والله، أعظم نعمة يمن الله بها على عبده نعمة الهداية، أن يهدي الله قلبه للإسلام، أن يشرح صدره للمتابعة، أن يفتح قلبه للقرآن. هذه أعظم نعمة يمن الله بها على عبده. النهاردة احنا عندنا مقاييس معكوسة، لما نشوف واحد ربنا موسع عليه عمال يشتري بيوت وأراضي وعقارات ومال وسيارات، يا عم ده ربنا أكرمه. مين اللي قال لك إن ربنا أكرمه؟ أتعلم أن الغنى والفقر اختباران، كلاهما اختبار من الله، يبتلي بعض عباده بالغنى ويبتلي بعض عباده بالفقر. لينظر ماذا سيفعل في غنى وماذا سيفعل في فقر. استمع لقول الله تعالى، الآية كلنا حافظينها: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. خلي بالك، قال إيه؟ ما ابتلاه ربه بإيه؟ فأكرمه ونعم. سمى إيه؟ سمى ابتلاء. ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه، الثانية بقى الاختبار الثاني، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في المعيشة شوية، ضيق عليه في المال، ضيق عليه في الصحة، فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. أبدا، لهذا إكرام ولا هذا إهانة، هذا اختبار وهذا اختبار فقط. يختبر بعض عباده بالمال، ويختبر بعض عبادي في الفقر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا ستفعل في غناك وماذا ستفعل في فقرك؟ إذن ليست مقاييس الإكرام والإهانة بالمال والفقر، لا، مقاييس الإكرام والإهانة بالهداية. من هداه الله فقد أكرمه، ومن أضله الله فقد أهانه. ولذلك انظر أين أوقفك الله. ربنا أوقفك مع المصلين ولا مع الفاجرين، مع الطائعين ولا مع العاصين؟ فقيمتك عند ربك في أي مكان أوقفك. المكان اللي ربنا وقفك فيه، اعلم أن هذا مكانك. إن أوقفك في صف الطاعة والصلاة فقد أراد الله لك الهداية، وإن وقفت في صف الغواية فقد ضللت عن الهداية. أعظم نعمة، لا نعمة بعدها، أن يهتدي العبد في الدنيا إلى الخير والهداية، ليكون بعد ذلك مهتديا يوم القيامة. ولذلك أهل الجنة عندما دخلوا الجنان وتركوا ما في الدنيا من بلاء وشقاء، ماذا قالوا؟ أول كلمة قالها أهل الجنة عندما دخلوها، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. ربنا هدانا للصلاة، هدانا للطاعة، هدانا للإيمان، هدانا للقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا، والذي بسببه دخلنا الجنان. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. ولذلك رأس أدعية الصالحين، رأس الأدعية طلب الهداية. ده أنت بتسأل رب كل يوم الهداية مرات كثيرة، ألا تقول في صلاتك في كل مرة: اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني أنت أكثر دعاء بتدعي به في حياتك طلب الهداية. ولهذا كان رأس الدعاء طلب الهداية من لدن آدم إلى يوم القيامة. على ألسنة الصالحين قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا اجتماع الألسنة على طلب الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولهذا كثرت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لنفسه وبالهداية لأصحابه. يقول لمعاوية داعيا له: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. ويقول لعلي: اللهم اهده واهد به. ويقول في دعائه صلى الله عليه وسلم، واستمع لهذا الدعاء الجامع العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: رب أعني ولا تعن علي. استمع لهذه الكلمات: رب أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى إلي. رب اجعلني لك زكارة، لك رهابة، لك مطواعة، لك مخبتا، إليك منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي. اللهم اهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. تصور أن هذا الدعاء يدعو به رسول الله واهدني ويسر الهدى إلي. اللهم اهد قلبي وثبت لساني. هذا دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الهداية أعظم نعمة يمن الله بها على عبده. الهداية درجة، هداية الله للعبد درجة. الدرجة الأولى هداية البيان والتعليم. أول مرحلة من مراحل الهداية إن أنت تقعد تتعلم، تقعد تسمع، تجلس لتقرأ، تتعرف على دينك. لابد من السؤال، كما أننا نسأل عن أحوال الدنيا لابد أن نسأل عن ديننا. فلابد لطالب الحق أن يسأل ويقرأ ويتعلم. المعرض لن يهتدي طول ما أنت قافل ودانك عن سماع القرآن والذكر، لن تهتدي. طول ما أنت بعيد عن المساجد وعن مجالس الذكر لن تهتدي. فلابد أولا من فتح القلب، من السماع. ولهذا ذكر الله تعالى حال المشركين إن هم رافضين يسمعوا، كل ما يجي لهم نبي يدعوهم إلى الحق رافضين يسمعوا. يقول عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ليه؟ يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. يا أخي إذا سمعت كلام الله فانتبه وأصغ بأذنك، لأن السماع ثلاث مراحل. السماع ثلاث مراحل: سماع أذن، وسماع قلب، وسماع استجابة. خلي بالك من الثلاثة. يعني القرآن بيتلى في الطرقات والشوارع والمنازل، لكن السامعين على ثلاث درجات. واحد بيسمع بودانه بس، قلبه لا يتحرك مع القرآن. والثاني بيسمع بودانه ويتأثر قلبه. والثالث يسمع بأذنه ويتحرك قلبه ويعمل بجوارحه، تراه ينتصد إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا حال المؤمن بخلاف العاصي والمعرض. إذن فأول درجة درجة البيان والتعريف، إن رب العزة لابد أن يعلم الأمة دينها، وكان ذلك بإنزال الكتاب وبعثة الرسول ثم قيام العلماء والدعاء بالتعليم والإرشاد والبيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ربنا مش هسيبنا على ضلال، لازم يعلمنا الحق. وقد كان ما مات محمد صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على البيضاء، حتى علمنا كيف ندخل الخلاء، وكيف نأكل، وكيف نتزوج، وكيف نتعامل، وكيف نعبد ربنا، وبين لنا ما حرم الله علينا. ما مات رسول الله حتى ظهر الحق تماما ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص ما تركنا إلا على البيضاء، إلا على المحبة السوية، إلا على الحق البين الواضح. وهذا بلغ به رسول الله أمته، ما كتم شيئا أنزله الله عليه، وما قصر يوما في دعوة الناس، بل فعل ذلك ليلا ونهارا، صباحا ومساء، سفرا وإقامة، ما ترك موضعا إلا وعلم الأمة، وسجل ذلك عن رسول الله حتى نقلت لنا أسفار عظيمة فيها كل أحكام الإسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي حاجة في الدنيا موجودة في الدين، من الحلال والحرام، من الذي يقرب من الله ومن الذي يبعد من الله. إذن الهداية واضحة، فمن ضل من ضل إلا لإعراضه عن الهداية. هو سمع بس الكلام مش عبده، لا يريد تقييدا، يريد أن يلهو ويلعب. ولهذا تستطيع المقارنة اليوم بين الناس بين الساعة الخامسة صباحا والسابعة صباحا وما فيهما من الفوارق. عارفين الفرق بين الساعتين فرق عظيم. في الساعة الخامسة عندما يؤذن الفجر ترى الناس نياما، وفي السابعة عندما يحين موعد العمل ترى الناس مستيقظين. هذا فرق كبير، قام الناس لدنياهم ولم يقوموا لله. هذا فرق كبير يبين استجابة العباد لطاعة الله، كيف أنهم يسيرون ويستجيبون لأهواء الدنيا، وهذا مطلوب أن تعمل لدنياك، لكن لا ينبغي أن تنسى آخرتك أو تنسى طريق الهداية الذي به ستسعد في الدنيا والآخرة. فالذي ضل إنما ضل باختياره، زي ما ربنا ذكر حال قوم ثمود لما بعث فيهم نبي الله صالح، يقول رب العزة في إعراضهم: وأما ثمود فهديناهم، علمناهم، بعثنا لهم رسول وبين لهم الحق والباطل. وأما ثمود فهديناهم، يعني علمناهم، عملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا احنا مش عايزين الدين ده، هذه تقييدات. اليهود لما بعث فيهم موسى وراح كلم ربه الكريم، ذهب إلى الوادي المقدس ورجع بالألواح وفيها كلام الله، موسى قال لهم اعملوا بالتوراة، خذوا ما فيها. يا عم هذه تقييدات وتعقيدات وأوامر ونواهن. شوف ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه. موسى عمال يقول لهم يا جماعة خذوا التوراة اعملوا بيها، رفضوا. وهو يقف بجوار جبل عظيم، رفع الله الجبل فوق رؤوسهم، بيهددهم ربنا. تصور يرفع الله الجبل فوق رؤوسهم، هتعملوا بالطهارة ولا نزل الجبل على دماغكم؟ ده في القرآن الكريم، مش ربنا يقول في سورة الأعراف: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. سبحان الله، ده الجبل عبارة عن ايه؟ سحابة، كأنه ظلة. خذوا ما آتيناكم بقوة. يا الله، لهذه الدرجة لا تريدون كلام الله حتى تهددوا بالموت أو بالخسف. هذا حال بعض العباد، أن الله عز وجل بين له طريق الهداية لكنه اختار طريق الضلال، كما قال رب العزة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو ما زغش عن الهداية إلا لما اختار طريق الهداية. ولذلك ترى الضلال أسبابه كثيرة، اللي بيضل عن الطريق ويبتعد عن الطاعة أسبابه كثيرة، منها أن يتخذ صحبة فاجرة عاصية لا تحب الطاعة، بتكره كلمة التزام أو تقييدات بالعبادات أو صلوات أو قرآن، إنما يجتمعون على الباطل. فإذا اخترت صاحبا يصدك عن الحق ويبعدك عن الدين فقد اخترت طريق الضلال، فلا تلومن إلا نفسك. لذلك يوم القيامة اللي اختار صاحب فاسد وفاجر يوم القيامة سيندم أشد الندم، من أكثر الناس ندما الجماعة اللي اختاروا أصحاب فاسدين لا يعرفون الطاعة أبدا ولا يعرفون طريقها. يوم القيامة بيقعد مع نفسه كده، يقعد يلوم نفسه، اللوم والعتاب وصل لدرجة لا يتصورها أحد. تصور أن رب العزة بيصف هذا الوصف لحال ولد أو شاب ابتعد عن الطاعة وصحب الفاجرين، يقعد يوم القيامة يقول الله في وصفه: ويوم يعض الظالم على يديه. يا للدرجة دي هيقعد يقطع في دراعه، يعض في جسمه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اي واحد بقى، اي فاسد، يا ريتني ما كنت مشيت معاه، يا ريت الشله دي ما عرفتها، يا ريت فلان ما مشيت معاه، وهكذا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا حاله يوم القيامة. بعض الناس ينصرفون عن الطاعة، يا عم تعالى خش الجامع، تعالى صل معانا، اقرأ القرآن، مجلس علم، طاعة، ذكر، يسخر. يا عم دول جماعة ربنا، دول جماعة دلاويش، وهكذا يسخر دائما من أهل الإيمان. ده رب العزة وصف هؤلاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يا جماعة آمنوا، تعالوا مع المستقيمين كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هم بيحبوا الضلالة، اشتروها بفلوسهم، بأموالهم، أقبلوا على الضلالة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إخوة الإسلام، ادعوا ربك في كل صلاة أن يمن الله عليك بنعمة الهداية، فلا نعمة أثمن منها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. كما قلنا أن الهداية درجتان. الدرجة الأولى التي يملكها الصالحون من الأنبياء والعلماء والدعاة والمصلحون، والتي هي بمعنى التعليم والإرشاد والهداية. نأتي على الدرجة الثانية، أن يقذف الله في قلبك الهداية فتهتدي وتستجيب وتستقيم. هذه مفاتيحها بيد الله وحده، ليست بيد الأنبياء. أنا لا أستطيع هدايتك، لكن أستطيع دعوتك. لن أستطيع صرفك عن الغواية، لكن أستطيع أن أدلك على طريق الاستقامة. لكن كيف تهتدي وتقبل الهداية؟ دي من الله، يمنحها الله تعالى لمن أقبل على الهداية. المعرض والمبتعد والناكس على نفسه لن يقبل. فإن أقبلت على الهداية شرح الله صدرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، مش عارف يتنفس، صدره مقفول، رافض الهداية تماما. فالدرجة الثانية في هداية العباد بيد الله وحده. أعظم الأنبياء، أعظم الأنبياء من أولي العزم من الرسل، لم يستطيعوا هداية أقرب الناس إليهم، مش بتاعته، لكن دعا وبلغ ونصح ووعظ. لكن هل أملك هداية فلان؟ لا أملكها، لا أملك هداية ابني ولا زوجي ولا ولدي، لكن لا بد من التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهادي هو الله. نوح عليه السلام رجل عانى الأمرين من قومه ومن بيته. سبحان الله، ما نجد نبي زي نوح يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الفترة دي كلها شغال دعوة مع الناس ليل نهار، لم يترك مجالا في الدعوة إلا فعله، بالصبح وبالليل، في الملأ وفي السر، في كل مكان. ده نص القرآن الكريم، مش ربنا بيقول في وصف نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. خلي بالك من الوصف دوت. لما سيدنا نوح يروح لجماعة قاعدين كده يقول روح كلامهم في الإسلام في الدين، أول ما يشوفوه يحطوا صوابعهم في أذنهم عشان ما يسمعوش. ويغطوا وشهم عشان ما يشوفوش. ايه ده؟ لهذه الدرجة وصل الكفر. هو عمل فيكوا ايه؟ ده من اعظم الانبياء، ده من الخمسة اولي العزم من الرسل، ومع ذلك تفعلون معه ذلك. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا. ما سكتش على الملأ في الشوارع والاسواق والمجامع، دعوت ما نفعش. ثم اني اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا، رحت لكل واحد في بيته ودعيته برضك ما نفعش. ده كله ما نفعش. المشكله بقى الاعظم من ده كله ان في بيتي اثنان على غير ملتي، زوجته وابنه. ونوح لا يستطيع تغيير القلوب، عمال يتكلم ليل نهار، يا ابن استقيم، يا ابن ابعد عن الشر، يا ابن سيبك من الشله البطله دي. هو لا يستجيب. حتى اتى الطوفان، فرحرح لابنه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. خلاص ده الدنيا هتخلص، الايام هتقوم، ايام الدنيا هتقوم، الماء سيعم، الطوفان ات، اركب معنا السفينه ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، اطلع فوق اعلى جبل وما لن تصل. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لن تعجز الله ابدا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نزل الطوفان ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية. ومات ابنه. الوالد من شفقته على ابنه بيطلب شفاعة، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مش قادر يقول يا رب اغفر له، مش قادر يقول يا رب دخله الجنة، مش قادر يقول يا رب ما تعذبوش، مش قادر، معاصي. قال يا نوح، ده رب العزة بيتكلم، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة متواترة إنه عمل غير صالح، ده ما ينفعش. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي نفس المقام زوجته نايمة على نفس الوسادة، يكلمها ليل نهار لكن لا يملك هدايتها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين مش في الفاحشة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. أنا عايز أقارن مقارنة عجيبة بين نوح مع امرأته وبين فرعون مع امرأته عشان تعرف الهداية بيد الله. نوح نبي عظيم وتحته امرأة عاصية، وفرعون ملك جبار هو رأس في الطغيان، ده رب العزة جعله مثل لكل كافر وظالم، ومع ذلك يقذف الله الهداية في قلب امرأة فرعون. تخيل ان واحدة عايشة في بيت فرعون على غير دينه مع شدة الضغوط عليها وكثرة المعارضة لها والسخرية منها وعلى ما تفعل من طاعة ربها، وهي ثابتة، هي مستقيمة، وهي صابرة. لذلك لما ماتت امرأة فرعون دعت رب العزة، دعت بإيه؟ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كفاية بقى أنا عشت في الدنيا مع جار فاسد، رب نجيني من هذه الجيرة، من هذا الطغيان، واجعلني مجاورة لك في أعلى جنات الخلد. تدبر هذا الوصف. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إمام الحنفاء الذي قال له في حقه: وإبراهيم الذي وفى. يقعد مع أبوه يوما، أبوه كان رجل على كفر، قعد معاه بهدوء ولين وحكمة. وده مين؟ ده إبراهيم الخليل حبيب الرحمن. يعني أتظن أن رب العزة يحب رجلا مذموما؟ يعني إبراهيم جمع الأوصاف كلها الكاملة من البشر القلائل الذين كملوا عند الله. إبراهيم يقعد مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. شوف الأدب والحكمة في الدعوة، وهذا التلطف من إبراهيم لأبيه ما نفعش ده كله. رد عليه بغلظة: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما أضر. ومات إبراهيم واجتمع عند الملك. موقف صعب على النفس. إبراهيم أمام أبيه بين يدي الرحمن يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة بعد الموت. كل واحد عرف إبراهيم وقف بين يدي الله، وآزر عرف مصيره. خلي بالك من الموقف ده. يقول عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ أديك شايف أهو الحال والمآل. ألم أقل لك لا تعصني؟ أبو بقى إيه؟ ظهرت الأمور فبصرك اليوم حديد. شايف كل حاجة على الحقيقة، عرف أنه كان ضار. فقال إبراهيم: فاليوم يا إبراهيم لا أعصيك. اليوم يوم إيه؟ هو في عمل بعد الموت. فاليوم يا إبراهيم لا أعصيك. إبراهيم الابن الرقيق الرحيم بأبيه يذهب إلى الله، يروح لربنا عشان يشفع. فيقول إبراهيم لله عز وجل: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ هو دعا في الدنيا سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يعني خزي على نفسي، أبوي بتعذب في النار، نفسي أعمل له حاجة. فيقول الله لإبراهيم: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. أنفعش. ثم تأتي الطامة فيقول الله لإبراهيم: يا إبراهيم انظر تحت قدميك. فينظر إبراهيم فإذا بأبيه على هيئة زيخ متلطخ. الزيخ اللي هو الضب الذكر، شكله خبيث. فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار. إبراهيم لم يستطع هداية أبيه، لكن ما قصر في دعوته، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا أقوامه عشيرته وغيرهم حتى وصل الحال إلى أنه تمنى هداية عمه الذي له أياد البيضاء على الإسلام. لكن المشكلة إن الواحد بهم كله في إرضاء الناس. أبو طالب هم إرضاء الناس، الأصحاب والشلة يقولوا عليه: يا بعد 80 سنة ترك دين أبيه واتبع دينا جديدا. اللي خلاه يضل عن الحق قضية الناس. استمع، يقول عليه الصلاة والسلام فيما ينهج القاعدة حتى تعرف أي طريقين تختار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، خلي بالك كويس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. طول ما انت همك انك ترضي الناس حتى في الغلط، في أفراحنا وفي أحزاننا وفي مناسباتنا وفي أعمالنا، هم كل إرضاء الناس حتى لو ربنا غضب عليه، اعلم أنك ستخسر أمرين. الأمر الأول أن رب العزة سيسخط عليك، والأمر الثاني أنك لن ترضي الناس أبدا مهما فعلت. إرضاء الناس غاية لا تدرك. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أرضى الله بسخط الناس، هم حاجة ربنا حتى لو الناس عابوا عليك، رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. سبحان الله، رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. فأبو طالب على فراش الموت بيموت، رحم الرسول ابن أخيه، يقول: يا عم شوف بقى العرض المغري دوت، في عرض أعظم من كده؟ يقول: يا عم قلها لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. شوف في عرض أحسن من كده؟ قلها، بس قول الكلمة دي، لا تصلي ولا تصوم ولا أي حاجة، بس قولها وأنا مستطيع أن أشفع لك بها عند الله. ما ينفعش تخش الجنة من غير لا إله إلا الله، دي مفتاح الجنة. ينظر إلى محمد وينظر إلى أبي جهل، ينظر إلى محمد ينظر إلى أبي جهل، خاف من الناس. فقال: هو على ملة عبد المطلب، أنا خاف من الناس يا ابني، مش عايز حد يأكل وشي بعد موتي، مش عايز حد يقول ده غير دينه. هل نفعك يا أبو جهل؟ هل نفعك هؤلاء؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فينزل الله عليه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم نزل بعدها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا ولا تضلنا، رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.